سئل عن رجل يجد حركة دبر قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إلى غير ذلك. نعم، وأنا أحمل ثلاث روايات. الأول لا ينقض بحال، وهذا هو الأظهر وهو أصح الأقوال، لا ينقض بحال، وعلى أن تكون هذه الرواية أقرب من القول الذي عند أبي حنيفة، وإن كان قول مشهور لأبي حنيفة رحمه الله إلا أن يباشر مباشرة فاحشة، وكأن مباشرة فاحشة يعني هو أن يفضي إليها بجميع بدنه، بجميع بدنه لا الإفضاء مثلا بأن في القبلة مثلا أو يمس بشهوة، إنما لو أفضى إليها إفضاء تاما نعم هذا هو الذي ينقض. والثاني ينقض بكل حال، هذا مقارن مذهب الشافعي رحمه الله. والثالث ينقض كان بشهوة كما ذهب مالك.
هل يمكن نضعال بشهوة أو قول الحنيفة لما قال مباشرة فاحشة نظر لك المذي خروج المذي يعني هم أوجب الوضوء المظنة؟
نعم،
أن الشريعة كبرت المظنة في بعض المسائل.
نعم، ويمكن هم قالوا، ولهذا قالوا في مس الذكر من مس الذكر فليتوضأ، قالوا إنه يتوضأ من لأنه مظنة خروج المذي، فلم يوجب الوضوء من مس الفرج لأنه ليس مظنه للخروج. هذا قال ذكروا هذا، وهذا أيضا ذكروه، لكن لو يعني في هذه المسألة جاء ما يدل أنه لو مس بشهوة فإنه لا ينتقل الوضوء، دل على عدم اعتبارها. وجاءت الآية أو لمستم النساء، مفهومها أن الجماع أن ما دون ذلك لا بأس به. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في مسألة الصوم رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه قال نعم أنه الحديث لا هذا حديث آخر أنا ردت حديث عمر رضي الله عنه في المضمضة نعم حديث عمر رضي الله عنه أبو داود أنه قال يا رسول الله أتيت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء. قال فما يعني لا شيء، وهذا واضح منه قبلت وأنا صائم يعني شهوة، قبلت وأنا صائم شهوة. والمذي مظنة لخروج، والقبلة في هذه الحال مظنة خروج المذي. والنبي عليه الصلاة قال لا شيء، قول لا شيء لا نافية للجنس، لا شيء في الصوم. سؤالك هذا يعني فادنا هذه المسألة، لا شيء لا في الصوم ولا في الوضوء، لا شيء، وأن الصوم صحيح. ولو كان أيضا هذا يعني هذه القبلة لها أثر في نقض الوضوء لبينها عليه الصلاة والسلام، لقال له إنما عليك الوضوء، مثل ما قال الحمص إنما كان يكفيك أن تحلي عرسك الحريات بس إنما. وهذا لا شك لأن خفاء الحكم في هذه الصوم في باب الصوم مع طوله، الصوم يطول وربما يأتي إنسان يقبلها، فخفاء الحكم في شيء لا يطول يتكرر كالوضوء في اليوم من باب أولى، من باب أولى. فسكوته النبي صلى الله عليه وسلم بل تعقيبه بكلمة عامة وأسلوب على قوله لا شيء أو عبارة قليل من هذا تدل على أنه أو فماه نحو ذلك، تدل على أنه مرفوع. ثم على الأدلة الأخرى في كونه لما ضحكت قبلها عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الصلاة، ثم هو الصحة الناس يرونه يفعل هذا أيضا دليل آخر يفعل هذا ونقلوه عنه، ولم يقل هذا لمن قبل من غير شهوة، المقام يحتاج إلى ذلك. لهذا كان القول بأن لا تنقض مطلقا هو الأمر، وهو الرواية الأولى عن أحمد رحمه الله. الثالث ينقض إن كان بشهوة كمذهب مالك تقدم الإشارة إليه. نعم،
تبين الساعة التي جاءت
من الشريعة تيسير، وهذا داخل في القاعدة في قول على المشقة تجلب بالتيسير الوقت الذي يكون
واتفقوا على أن مس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينقض وضوء، واختلفوا في من مس فرجه بباطن كفه. قال أبو حنيفة لا ينقض وضوءه، وقال مالك إن وجد لذة نقض وإلا فلا، وقال الشافعي نقض وجد لذة أو لا، وعن أحمد رواية.
قال واتفقوا على أن المس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينقض وضوء، يعني لو مسه بذراعه مثلا ونحو ذلك لا ينقض وضوء. لكن في رواية تذكر عن أحمد رحمه الله أو في مثل أحمد أو وجه أنه ينقض إذا مسه بذراعه، والصواب كما ذكر رحمه الله أنه لا ينقض، أنه إذا مسه بغير يده. اليد المراد به باطنها وظاهرها، الكف وظاهر الكف، باطن الكف وظاهر الكف، لا ينتقض الوضوء لقوله المس ذكره في يتوضأ. واختلفوا في مس فرجه باطن كفه، باطن كفه ذكر البعض، فقال أبو حنيفة لا ينقض وضوءه، أبو حنيفة عنده لا ينتقض الوضوء، فإذا كان باطن كف لا ينقض فظاهره من باب أولى وليس عنده من النواقض. وقال مالك إن وجد لذة نقض وإلا فلا، فصل مالك رحمه الله كما فصل في القبلة. وقال الشافعي نقض وجد لذة أو نقض وجد لذة أو لا، لظاهر لعموم إطلاق الحديث، النبي لم يفرق. وقعت الشرف مثل هذا حينما تعلق مسمى الحكم أو الحكم على مسمى شيء، فالأصل أنه في جميع صوره، ولا نخص صورة من الصور إلا بدليل يخص أو يقيد أو معنى متفق عليه، وليس هنا معنى واضح. وعن أحمد روايتان رحمه الله، عن أحمد روايتان في هذا، و يعني عن أحمد روايتان رحمه الله في بطن كف، بباطن كف يعني باطن كف فيه. ومذهب أحمد المشهور المعروف والمشهور عندنا أنه ينقض مطلقا سواء باطن الكف أو ظاهر الكف لإطلاق الحديث، وهذا هو الأظهر ولا فرق بينه. وهم استدلوا الذين قالوا لا ينقض بظاهر الكف، استدلوا بقول من أفضى بيده لا فرجه، والإفضاء قالوا يكون ماذا بالباطن، لكن هذا قد لا يسلم. من قال إن الإفضاء يخص بالباطن، فالإفضاء هو الملاقات، ثم في اللغة ما يدل على أن الإفضاء يكون بالباطن والظاهر. والنبي عليه السلام في ناحية في الحديث، حديث بشرة، من مس ذكره، ولا شك أنه إذا مس ذكره سواء كان باطنه أو حصل المس بالظاهر مسه. والأجر على اللغة النظر في إطلاق اليد، يقول الله عز وجل وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال في الوضوء وأيديكم إلى المرافق. فاليد في اللغة عند الإطلاق نعم إلى الرسغ عند الإطلاق. ولذا السارق أين يقطع؟ الرسغ، لقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارق وقطعوا أيديهما. في الوضوء لما كان إلى المرفقين قيد سبحانه وتعالى، لأن الجميع يد، هذا الكف يد والذراع، إنما عند الإطلاق فهو إلى الرسغ. هنا بحث قد يحتاج إلى شيء من الطول في مسألة التيمم، والصحابة رضي الله عنهم لما أنه نزلت التيمم توضأ منهم إلى الذراع ومنهم إلى الكتف، وإن كانت رواية الذراع لا تثبت ونصف الذراع لا تثبت، رواية الكتف هي الأثبت، وهذا أقرب اللي ثبت أنهم تيمموا إلى الكتف احتياطا، لأنه نزلت. والصحابة رضي الله عنهم في وقاعدة يأخذون بلوحة، لأن الشريعة جاءت ناقلة، بل نقلت بعض مسميات اللغة، نقلت عزيزهم، هم لا يخفى عليهم، هم أهل اللغة. ولما كان أمر محتمل فاحتاطوا فتيمموا إلى الكتف، هذه رواية أثبت الروايات في هذا الباب. وكثيرا ما كانوا يسألون عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل هل نفعل كذا، وهم يعلمون مقتضى في اللغة، يسألونه هل يعني المعنى هل أن الشرع والوحي نقل هذا المسمى إلى معنى آخر أو هو باق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في كل عام يا رسول الله عند أبي داود الأقرع من حابس، مع أن الأمر في اللغة لا يقضي التكرار، يعرفونه لكن في كل عام هذا السؤال وش يدل عليه؟ أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار حينما سأل النبي في اللغة؟
لا يقتضي.
ولهذا سأل، لكن احتمل عنده أن الشارع نقل هذا الأمر من اللغة إلى معنى آخر فإن الأمر يقتضي فسأله. فلو قلت نعم لوجد الحديث. كذلك أيضا في مسائل أخرى من هذه المسألة، فمسمى اليد في اللغة إلى هذا الحد كما تقدم، إلى هذا الحد. ولهذا كان الصواب سواء مسه بباطنه أو بظاهره دون عضو من أعضائه، والله أعلم. نعم نعم كمل كمل إلى الوصف حسن.
اختلف في القهقهتي، قال أبو حنيفة ينقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود، وقال الباقون لا ينقض.
واختلف في القهقه، القهقه هو الضحك بصوت، ولهذا يأتي الضحك فتبسم ضاحكا، لأن الضحك قد يطلق على مجرد تبسم بلا صوت، ولهذا قال أضحك الله سنك، أضحك الله سمى ضحك. قال أبو حنيفة ينقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود، وش يخرج من هذا؟
الوضوء في الصلاة.
أي نعم. لكن ذات ركوع وسجود يخرج
الجنازة.
يخرج الجنازة. نعم. والظاهر. وقال الباقون لا ينقض، هذا الصواب. واستدلوا بأثر مشهور عن أبي العالية رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان يصلي بهم، فمر رجل أعمى فسقط في حفرة فضحك بعض الصحابة، فأمر الذين ضحكوا أن يتوضوا، أن يتوضوا يعني يعاد الوضوء والصلاة. هذا أثر لا يصح. ومراسيل بالعالية شبه الريح رفيع المهرار رحمه الله حيث يصح. ثم لو صح لا دلالة على التفصيل، هم يقولون ينقض الصلاة خلصة، مش الدليل أمرهم أن يتوضوا، مش الدليل على التفصيل لو ثبت. ولهذا الصواب كان قول الجمهور. ثم أيضا مخالف للقاعدة الشرعية في هذا الباب الناقض، هل هناك فرق أن ينقض في حال دون حال؟ ما الفرق؟ يعني سائر النواقض إذا خرجت الإنسان في الصلاة تنقض خارج الصلاة، هذه القاعدة في مثل هذا الشيء. والنواقض لا فرق بين قليلها وكثيرها، هذا قد يرد على أيضا، هذا أيضا قد نستدل به ما مسألة الدم تفريق بين القليل والكثير، الحدث ينقض سواء كان قليل أو كثير، فرق بين الدم. وهذا المعنى قوي في مسألة عدم النقض بالدم صرف النظر عن الأدلة التي تشهد لهذا الأصل. هذه القاعدة في هذا، ولو كان هناك تفصيل يعني المسألة بخروجه عن القاعدة للنص كان النص عليه واجب، لأن مثابة التخصيص والتقييد أو التخصيص لهذه النواقض خاصة مع وقوعه كثيرا، لهذا كان الصواب هو عدم النقض، إنما يستحب الوضوء منه. بعضهم قال يتوضأ احتياطا، نقول إن كان احتياطا في أجل هذا الأثر فلا، وإن كان احتياط وإن كان ورد احتياط بمعنى أنه يتوضأ لأن الضحك نوع في الصلاة نوع معصية في الحقيقة، ومثل هذا يشرع الوضوء منه، هذا طيب لأن الوضوء من المعصية ورد في حديث علي مشهور رضي الله عنه، فيتوضأ لأجل هذا، يتوضأ لأجل هذا. ثم أيضا من جهة النظر، من جهة النظر يبعد أن يقال إن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يضحكون من ذلك، هذا قد يتخذ أيضا بعض أعداء الإسلام كالرافضة وأمثالهم إلى اللزج من الصحابة، مع أنهم بشر، ما يعني لو وقع هذا لا يعني ليس يعني عيبا، يحكون الإنسان يغلب أحيانا، يعني كونه يغلب أحيانا على شيء لم يقصده، لكن هو في الأصل في الحقيقة قد يكون عن ضعف، وخاصة في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام يبعد وقوعه. والعمدة كما تقدم على الأثر لا يصح في هذا الباب، وثم هو مخالف على تفسيره للمعنى والقياس، والله أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. كم الساعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الغسل. واتفقوا على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة والتقاء الختانين، واختلفوا في الإنزال بغير شهوة، فقال الشافعي يجب وقال الباقون لا يجب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام سراج الدين الهندي الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه جملة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام في كتاب طار فصل في الغسل، قال: واتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، يعني ولو لم يحصل علاج، وهذا دلت عليه الأدلة، واتفق عليه أهل العلم بإنزال المني بشهوة والتقاء الختانين، يعني ولو بغير شهوة، وكذلك أيضا هذا هو محل اتفاق من أهل العلم، إلا خلاف نقل عن بعض المتقدمين، سبق الإشارة إلى هذه المسألة وأن البخاري أشار إليها رحمه الله، لكن أدلة صريحة في هذا في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم: إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، قال عند مسلم: وإن لم ينزل. وفي حديث أبي هريرة: وإذا جهدها فقد وجب الغسل، كذلك في حديث عائشة معناه. قال: واتفقوا على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة. قوله بشهوة هذا قيد عند أهل العلم لإخراج المني بغير شهوة، كما سيصرح بهذه المسألة رحمه الله. قالوا: اختلفوا في الإنزال بغير شهوة، اختلفوا في الإنزال بغير شهوة، فقال الشافعي يجب، لأنه مني خرج، والمني يجب به الغسل، يجب به الغسل، وكما لو خرج بغير شهوة بعد تحركه وانتقاله ثم زوال الشهوة ثم خروج المني بعد ذلك، فإنه عندهم أيضا يوجب الغسل، فإنه عندهم يوجب الغسل عند الأئمة الأربعة. فالمعنى أنه ولو خرج بغير شهوة، إذا كان ولو كان حال انتقاله بشهوة، فلهذا علق بخروجه، لكن هذا فيه نظر، وذلك أنه لم يكن وجوب الغسل بمجرد الخروج، لكن بما سبقه من شهوة، ما سبقه من شهوة. وقال الباقون وهم الأئمة الثلاثة: لا يجب. بل الشافعي رحمه الله أيضا استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، لما سهل المرأة من غسل احتلمت، قال: نعم إذا رأت الماء. قال: فعلقه أيضا برؤية الماء، وهذا دليل له، وهو من أبين أدلة رحمه الله، لكن هذا في الاحتلام. الاحتلام لا يشترط فيه أن يحس بشهوة، وهم متفقون على هذا، أنه إذا رأى الماء الدافق بعد استيقاظه فإنه يجب عليه الغسل، فليس فيه قيد الشهوة، إنما برؤية الماء. أما في حال اليقظة فلا بد من الشهوة، وذلك أن خروجه في بغير شهوة لا يكون إلا عن مرض، وما كان على هذا السبيل فلا يجب فيه الغسل. ولذا لو كان خروج البول على غير السبيل المعتاد، خروج دم أيضا مستحاضة على غير السبيل، له كان له حكم خاص، لا يأخذ حكم الحيض في وجوب الغسل. كذلك البول نحو سلاسل البول، سلاسل المذي نحوه، لا يأخذ حكم المني الصحيح الذي يكون الصحيح ولا يكون على سبيل المرض، وله أحكامه، فاختلف حكمه. ولهذا كان الأظهر هو قول الجمهور. ولما روى أحمد وغيره إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تفضخه فلا غسل عليك. هو الماء يكون دافق يعني يخرج باندفاع وشهوة، ولهذا كان قول الجمهور هو الأظهر في هذه المسألة لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل. نعم.
خالد لا يذكر الفقهاء التفريق بين الانتقال والخروج، هل يعني للانتقال اعتبار وأثر على الحكم؟
نعم، هم يقولون وهذه المسألة أيضا فيها مسائل ما يتعلق بانتقال المني، يعني هو في الحقيقة خروج المني لا أحوال، تارة يكون خروجه مع الشهوة مباشرة فهذا يجب في الغسل عند الجميع، وتارة يكون خروجه بعد هدوء الشهوة وقد سبقه شهوة، فعند الإمام أحمد رحمه فهذا يجب فيه الغسل أيضا لأنه وجد الخروج ومع الشهوة، خروج مع الشهوة، وإلا لو قيل يجب الغسل للزم أنه لا يجب خروج لا يجب الغسل مع خروج المني بشهوة. والحالة الثالث والحالة الثالثة أن يخرج أن يحس به ولا يخرج، أحس بانتقاله ويكون في الغالب مع شهوة، أحس بانتقال المني من مكانه ولم يخرج، فهذا عند الجمهور لا يجب فيه الغسل، وعند الإمام أحمد يجب فيه الغسل على إحدى الروايتين، يجب فيه الغسل على إحدى الروايتين. وقول الجمهور أظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فضخت الماء، هذا لا يكون له مع الخروج، يمكن استدل أيضا بقوله إذا رأت الماء فلتغتسل، وعلق بالرؤية. والإمام أحمد رحمه الله قد يمكن يقال وهو ما أشار إليه صاحب المغني رحمه الله أنه لا يخالف، أن قوله موافق قول الجمهور لأنه يقول إن الماء إذا انتقل لا يعود وأنه لا بد أن يخرج، لأن الماء إذا تحرك من موضعه وانتقل لا بد أن يخرج، فلهذا هو في المعنى موافق لقول الجمهور، فإذا وجدت الحركة المني مكانه وانتقاله من مكانه مع خروجه هذا لا إشكال، لكن لو لم يخرج أو حبسه فلم يخرج هذا موضع الخلاف، لكن في الغالب أنه يخرج إلا إذا كان شيء يسير جدا يعني بقي في ذكر نحو ذلك هذا محتمل، والأصل أنه لا يجب إلا بيقين لأن الأصل عدم وجود الغسل ولم يخرج، فلذا يعني لا يلزم الغسل. وهنا مسألة منهم من فرق قال إن خرج قبل البول فعليه الغسل ومن خرج بعد البول فلا غسل عليه، لو أنه حس بشهوة وانتقل حس بشهوة وحس بانتقاله من مكانه انتقال مكانه فبال قبل خروجه بال قبل خروجه ثم خرج بعد ذلك هل يجب أو لا يجب؟ قالوا لا يجب، إن خرج قبل البول وجب، إن خرج بعد البول فلا يجب، بعد البول لا يجب، لأنه ليس هناك يقين أن هذا المني الخارج هو المني الذي حس به وانتقل، يعني يجوز أن يكون شيء جديد غير الأول، وهذا الشيء الجديد يكون خروجه على غير وجه المعتاد، لأنه لو كان المني هذا هو المني الأول لم يبقى حتى بعد البول بل يخرج قبل البول، إما يكون معه أو قبله فيدفعه البول، فلما تأخر ولم يخرج دل على أنه مني آخر، وهذا إما أنه شيء يسير أو أنه يعني لم يحصل، يعني إما أنه تفرق هنا، ولهذا لم نتيقن أنه ذاك المني فيلتئم مع قول الجمهور الذين يوجبون الغسل بخروجه، وهذا قول ظاهر، يعني هذا قول ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: واغتلوا في مني الآدمي. فقال أبو حنيفة: هو نجس يغسل إن كان رطبا ويفرط إن كان يابسا. وقال مالك: هو نجس يغسل رطبا ويابسا. وقال الشافعي: هو طاهر لا يغسل رطبا ولا يابسا. وقال أحمد برواية: إنه نجس يغسل رطبه
يغسل رطبه
ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة. وفي رواية: إنه طاهر كمذهب الشافعي.
وجد نحفل جملة أنه طاهر. طيب، يقول: واختلفوا في مني الآدمي، يعني في طهارته أو نجاسته. فقال أبو حنيفة: هو نجس يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا. أبو حنيفة فرق بين الرطب واليابس، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها: صحيح مسلم، كنت أفركه يابسا بظفري. وفي رواية مسلم: كان يغسل المني من ثوبه هو عليه السلام. الصحيحين: كنت أغسله ويخرج وأثر المني في ثوبه. فذكرت غسله إذا كان رطبا وفركه إذا كان يابسا. قالوا إن هاتين الروايتين تدلان على الفرق بين الرطب واليابس، بين الرطب واليابس. لكن هذا فيه نظر، تفريق لا دليل عليه، وأدل وجواب عن هذه الأدلة ظاهر. ويأتي في ذكر خلاف الأئمة شيء من هذا. وقال مالك: هو نجس يغسل رطبا ويابسا. ومالك على هذا أوفق، لكنه مخالف حديث عائشة في اليابس، لأن تفركه ولو كان نجسا لم يكتفى بفركه، مثل أثر الدم ونحوه، قطع الدم تفرك يابسة وتغسل. قد يجيب مالك رحمه الله أنها تفرك، يعني القطع منه اليابسة، وليس في الحديث عدم غسله، لأن ذكرت أنها تغسله. فقد يكون يعني جوابهم عن مثل هذا أنهم قالوا إن فركه لا ينفي غسله، لأن فركه لا ينفي غسله، وأن المعنى لا بأس من فركه ولو باشره الإنسان، لأن هذا سبب في تخفيف استعمال الماء، حينما يفرك فلا يبقى إلا الأثر، فأدنى ما يزيله. وقال الشافعي: وطاهر لا يغسل رطبا ولا يابسا، لما في هذا الحديث الصحيح: كنت أفركه يابسا بظفري. وأيضا لما روى أحمد رحمه الله بسند صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يسلت المنية بإذخرة، هذا في الرطب، ومعلوم أنه إذا كان رطب وسلت بإذخرة إنما يزيل العين والأثر يبقى، وهذا واضح، هذا واضح. وكذلك أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم: ذلك الرجل الذي أصابه مني احتلم، فجاء إلى الملحفة التي أعطته عائشة إياها رضي الله عنها، فانقعها في الماء، فقالت له: ما معنيك، كان يكفيك أن تمسح عنك شيء من ذلك. ثم ذكرت أنها تصنع ذلك بما يصيب ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ: طاهر لا يغسل رطبا ولا يابسا، لا يغسل رطبا ولا يابسا. وقال أحمد في رواية: إنه نجس. هذه كانت رواية ثابتة أحمد، تكون موافقة لقول مالك رحمه الله، إلا قول نعم قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة كمذهب، ولهذا قال: كمذهب أبي حنيفة، نجس يغسل رطبه ويفرق يابس كمذهب أبي حنيفة. وفي رواية أنه طاهر كمذهب الشافعي، وهذا هو المذهب المعروف عند الحنابلة رحمة الله عليهم، خلافا لمالك والشافعي على التفصيل عند أبي حنيفة. لكن الأظهر والله أعلم هو طهارته، لكن هذا لا يلزم منه أن يفرق، وذلك أن مثل هذه الأشياء يعني مثل ما يستقدر من المخاط والمساق ونحو ذلك، فيشرع غسله، ولا بأس إذا كان يابسا أن يفرك، لأن اليابس في الغالب حين يفرك فلا يبقى إلا أثر، مثل هذا يزول. لكن الرطب يعلق بالثياب بالبدن ويعني يحصل منه شيء ها يعني ربما يتقدم الإنسان فالسنة إزالت كما كانت عائشة رضي الله عنها. وفعل عائشة في الصحيحين هي التي فعلته والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يغسل وهذا مجرد فعل فلا يشهد ولا يدل لقول أبي حنيفة رحمه الله ولا لقول مالك في نجاسته لأنه مجرد فعل مثل ما يزال أي شيء مستقبل وليس فيه دلالة. ولذا في المذي لما سئل عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ. وجاءت الحديث الأخرى أيضا في نضح الثياب من عند أبي داود ولهذا كان الصواب أنه طاهر. ثم هذا تشهد له القاعدة العامة لأن هذه الأدلة مؤيدة للأصل لا نقول إن هذه العين نجسة إلا بدليل والأصل طهارة الأعيان. فمن قال إن هذا نجس يقول ما الدليل عليه وإلا فهو باق على الأصل في الطهارة. وبعضهم يستدل بأدلة يعني موضع نظر كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن ابن عقيل في الذين في الرجلين الذين كان يتناظران في المني في طهارته ونجاسته فمر بهما رجل قال على ما تتنازعان قال الذي يرى طهارة المني إني أريد أن أثبت أن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا يعني وهو النطفة وهو نطفة. لكن هذا ليس بدليل في المسألة لأن الشيء قد يكون نجس ثم يستحيل إلى طاهر يستحيل يطهر وقد يكون طاهر ثم يستحيل نجس. الطعام من الطيبات تستحيل نجاسة كذلك على الصحيح النجاسات تستحيل وتتحول إلى عين أخرى فتكون طاهرة لأن الأعيان تتبع الأوصاف. إذا كانت الأوصاف طاهرة فالأعيان طاهرة إذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيب وهكذا. نعم
وعلى هذا يكون شيخنا الفعل الذي يحمل عليه
نعم مشروعية الغسل اي نعم استعمال ان مشروع ولا دعاء النجاسة وفعل عائشة كذلك ايضا بل ايضا ذكرت رواية عند ابن خزيمة ايضا ذكرها بعضها اما صح التخيص او نيل أوطار وان كان في نيل أوطار هو اخذ عن الحافظ رحمه الله انها كانت ترسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذا صريح ومن ساقها سكت عنها فهذا منه يدل على أنها جيدة وإن كان يحتاج إلى مراجعة السند لكن نصت على أنها كانت تغسله من ثوب النبي عليه السلام أو قال تزيله وهو يصلي ولا شك لو كان نجس ما جاء الصلاة فيه. نعم
قال رحمه الله فصل في المياه واتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق.
نعم واتفقوا في أصل في المياه واتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق. الماء المطلق العاري عن الإضافة اللازمة ليس عن الإضافة العارضة عاري عن الإضافة اللازمة لأنه قد يكون مضاف إلى شيء إضافة عالية قال ماء البئر ماء النهر ماء البحر هذه إضافات لا تضر هذه لأنها بحسب موضعين لكن الإضافة اللازمة ماء ورد نعم وما أشبه ذلك فهذه إضافة لازمة تسلب الإطلاق تسلب الإطلاق. ثم قوله الماء المطلق المراد به الذات هذا الإطلاق للذات لا للوصف ولا يضر أن يكون الذات تغيرت بعض الأوصاف تغير بعض الأوصاف لا يسلب الإطلاق لا يسلب الإطلاق. ولذا سيأتي من الصحيح إن شاء الله أن الماء وإن تغير ببعض صفاته أو تغيرت بعض صفاته فذاته مطلقة ماء النهر ماء البحار ماء البراك ماء الغدران ماء القراب القدور والأواني وفي الغالب أنها تتغير صفاتها يعني بالأوراق وبالأشجار وبالطحالب اللي تعلوها تكون في جوانب البركة ونحو ذلك، وكذلك ما يكون في مياه الغدران من الأتربة ونحو ذلك، فيغير اللون والطعم والرائحة. مياه القرب تغير واضح وبين الطعم الرائحة والطعم واللون، واتفقوا على أن لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماء المطلق. فالماء المطلق هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. والمصنف رحمه الله يعني ربما أنه لم يشر إلى مسألة مهمة، مسألة مهمة، وإنما انتقل على ذلك في ذات النجاسة بغير الماء، لأن الماء المطلق هذا واضح، الماء المطلق الذي لم يتغير باق على أصله، وأنا أصل خلقته، فلو تغير مثلا كما تقدم بالورق أو تغير بالزعفران أو تغير الأوراق الشاهي مثلا ونحو ذلك، أو سقط فيه حبات من السكر أو شيء من العسل ونحو ذلك مما ينزل فيه أو يخالطه، فهذا لا يسلبه مسمى الإطلاق، لا يسلب مسمى الإطلاق ما دام المخالط مغلوبا، ما دام المخالط مغلوب، فإن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق. هذه ربما تكون قاعدة، المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق، وذلك أنه لا يمكن أن يسلم الماء من مخالط. ولو قيل إن المخالط يسلب الإطلاق للزم منه عدم صلاحية أي ماء للوضوء إلا أن يكون الماء مباشرة تتوضأ منه، أو ما ثبت بالنص مثلا في مياه البحر على ملوحته، يعني مهما كان يتغير ببقائه بمروره بوقوع شيء فيه. وهذا الدليل أيضا دليل على أن المخالط ولو غير الأوصاف الثلاثة والتفريق بين الأوصاف، إن كان اللون والطعم يؤثر وإن كان الرائحة لا يؤثر، أو إن كانت ثلاثة أوصاف تغيرت فإنه يسلبه الإطلاق، وإن كان وصفا واحدا إلى غير ذلك. وهو تقدم معنا مرارا أن القول الضعيف غير مضطرد ومضطرب، وهذه المسألة من أظهر المسائل فيه، مسألة استعمال المياه، لأنهم ذكروا مسائل في الحقيقة لا تستند إلى دليل ولا تستند إلى تعليل ولا تستند إلى قاعدة، وهذه هي أصول الأدلة في هذه المسائل وأمثالها. ولذا كان القول الصحيح هو طهارة الماء، هو أن طهورية الماء، وأنه ولو تغيرت أوصافه الثلاثة ما دام مسمى الماء لا يسلب عنه، وما دامت حدة الجريان وصفا له فإنه يتوضأ به. هذا من حيث الأصل. هذا الأصل الذي هو واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، لأن المياه تكون عنده في البراق، تكون في الغدران، تكون في القرب، وما ذلك لم يتكلم عليه الصلاة والسلام ولا بحرف في هذه المياه وفصل فيها، بل جاءت الأدلة مطلقة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد لهذا الأصل في أدلة كثيرة. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر، وماء الحي ماء الميت مثل ماء الحي، لو كان هناك فرق لكان بيانه واجبا. بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث قيس بن عاصم اغتسل بماء وسدر، والماء هذا وهذا الغسل لمن أسلم على الخلاف فيه مثل غسل سائر العبادات الأخرى. وقال في الصحيحين في حديث أم عطية اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. ثبت عند النسائي بسند جيد من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قوم ميمونة من قصعة فيها أثر العجين، فيها أثر العجين. ومعلوم أن العجين هذا يعني الدقيق الذي وضع فيه الماء، وفي الغالب أنه يتحلل والعجين له رائحة وله طعم يعني لخاض الماء ويغير لون الماء، خاصة أنها قصعة، قصعة صغيرة لابد أن يظهر أثره وأثره. ثم قول أم هذا فيها أثر العجين واضح، لأن فيها أثر العجين واضح، فكأنها تبين أن مثل هذا لا بأس به. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه في أسفاره أنهم كانوا يأخذون معهم القرب والإداوة الأداوي، القرب الصغيرة. ومعلوم أن القرب إذا مكث فيها الماء فإنه يتغير طعمه واللون والرائحة، ولم يتوقع عليه الصلاة والسلام شيئا منها. ثم هناك دليل واضح نص في ماء البحر وماءه شديد الملوحة، هم يقولون إذا وقع فيه ملح وضع فيه فإنه يسلبه الطهورية ويكون طاهرا. طيب ماء البحر عندنا لا يمكن أن يفرق بدليل أبدا. وهذا المراد به الماء المطلق في مسمى الشرع، لكن الماء في باب العرف شيء آخر، هذا لا يضر تعارف الناس على هذا لا يضر. مثل إنسان قال يعني أحضر لي ماء أشرب ونحو ذلك، فلو جاء له بمثلا بماء مثلا من بركة يعني ظهور حمرة التراب وطعم التراب فيها لم يكن ممتثلا للأمر، لم يكن ممتثلا. أو ذهب إلى بركة فيها الطحالب ويعلوها الخضرة وأعطاه، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر. في عرف هؤلاء القوم قد يكون في عرف آخرين مثل هذا الماء ماء للشرب، لكن فرق بين الماء الذي جاء إطلاقه في الأدلة، هو أيضا جاء النص عليه في أدلة خاصة، وبين الماء في القياس، بين الماء في القياس. مثل لو قال أحضر لي ماء أشرب وأحضر له من ماء البحر، هذا لا يمكن، مع أن ماء البحر مطهر بلا خلاف، إلا قاشقها شاذة روعة إن ثبتت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فلهذا كان الصواب هذا القول في هذه المسألة، وما يدل عليه أنهم قالوا إنما يشق صون الماء عنه فإنه لا يضر ولا يسلب الطهورية. طيب الذي لا يشق قالوا يكون طاهر غير مطهر، لو أن عند إنسان بركة مثلا وفوقها شجرة عنب ممتد على شجرة عنب، أو مكان ممر للهواء والريح فتسفي عليه التراب والأوراق والأعواد فيتغير لونه، يقول هذا طهور ولو تغيرت أوصاف الثلاثة. لكن لو كانت يعني بركة لا شخص معها، فجاء إنسان وأخذ أوراقا فوضعها فيها بقاص، فيقولون إنه يسلبه الطهورية، وهذا ما يدل على ضعف هذا القول. إذ الجميع ما بوصف واحد، ما الفرق بين هذا وهذا؟ وهذا التفريق كل من شاء بسبب القاعدة التي ذكروها، ولها كان صواب قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور على اضطرابهم في وصف هذا الماء الذي لا يتوضأ به. قال رحمه
قال واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، فقال أبو حنيفة يجوز بكل مائع مزيل للعين كالخل وماء الورد، وهي رواية عنها. وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية لا يجوز.
قال رحمه الله واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، يعني بسائر المائعات. فقال أبو حنيفة يجوز بكل مائع مزيل للعين، هذا شرط، مهما سواء كان المائع هذا ماء ورد، حتى أيضا ربما ماء طبخ فيه بقل بعض البقوليات مثلا من بعض الحبوب، لكن أو كان المائع مثلا يعني ربما بعض المشروبات الخفيفة، بعض المشروبات الخفيفة، فلا بأس. لكن قال مزيل للعين، فلو كان هذا المائع لا يزيل العين مثل العسل، العسل لا يزيلها بل يزيدها التصاقا، يحتاج إلى غسله وغسل ما لزق به. كالخل وماء الورد، هذا من باب التمثيل، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، رواية أحمد. هم يقولون النجاسة هنا المقصود إزالته، وهذا في الحقيقة هذا القول الصحيح، هذا القول الذي قالوه هو جيد وأدلة قوية، لكن يلزم على التسليم به ضعف قوله في مسائل أخرى، لأنهم أجروا هذا الماء، أجروا هذه المسألة على أصل قاعدة صحيحة، لو طردوها لا أبطلت أقوالا لهم في بعض المسائل، في بعض المسائل التي ذكروها في بعض مسائل الصلاة ونحوها، لأن إزالة النجاسة من باب التروك والطهارة بالماء، طهارة وعبادة مطلوبة يشترط لها النية، فلهذا اضطربوا هذه مسألة النية، قاسوا الوضوء على إزالة النجاسة. انظر يعني هم يقولون الوضوء لا يشترط لها النية، لماذا؟ قالوا لأنها طهارة مثل طهارة المحل من النجاسة، وطهارة المحل من النجاسة لا تحتاج إلى نية، وهذه طهارة. كيف قيس هذا؟ وهذا قياس يعني ليس بصحيح، وأدلته أدلة ضعف هذا القول كثيرة، والقول الصحيح ولعل سبق هذه المسألة تقدمت، لكن الشأن أن الأقوال الصحيحة التي تكون لهم كثيرا ما تكون دليلا على ضعف أقوال أخرى، هذا يبين لك أن الشريعة أن مسائلها وقواعدها مترابطة، سواء كانت في باب واحد أو كتاب واحد أو في أبواب أخرى، مثل هنا في كتاب الطهارة في باب المياه، وما تقدم أيضا في مسألة الوضوء، هنا قال يجوز بكل معنى لإشغال مزيل العين، كان يقول المقصود إزالة العين، وهذا صحيح، وهذا واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن المنذر قبله وابن حزم أيضا بعد ابن المنذر رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، وهو قال به جمع من محقق أهل العلم على مر العصور، لأن النجاسة من باب التروك ولا يشترط لها شيء معين، ولذا لو زالت النجاسة بلا علم الشخص صحت زالة النجاسة، وجاءت أدلة مؤيدة لهذا الأصل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في من أصابه نجاسة أن يمسح عليه، حديث سعيد الخدري، حديث أبي هريرة، حديث سلمة، حديث امرأة من بني أسد، حديث امرأة من أسد صحيح، حديث سلمة من طريق أم ولد إبراهيم وهو عند الأربعة في سند وهي مجهولة هذه، لكن يشهد الحديث امرأة من أسد سند صحيح، قالت إنا نمر على الطريق المنثنة، أو إنا بين وبين المسجد طريق منثنة، قال أليس بعدها أيطب منها أي أطيب منها؟ قال نعم، قال فهذه بهذه أو هذه بتلك، حديث سلمة في معناه، أو أن تلك امرأة قالت إني أمر بليلي على المكان القادر والنجس فقال طهرهما بعده، وكذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن كان في نعليه أذى فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما فإن التراب لهما طهور، فليصلي فيه فليمسح فيه التراب، جعل التراب مطهر، جعل التراب مطهرا. وكذلك إن استدلوا به على ذلك أن المقصود هو تغير العين من صفة خبيثة إلى صفة طاهرة بصرف النظر عن نجاسة العين من طهارتها، الخمر إذا تخللت، الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها خل طاهر مباح لا بأس به، وإنما نهى النبي عن تخليل الخمر، لكن لو تخللت بنفسها فلا بأس، ويجوز شربها واستعمالها. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا ما رواه الشيخان حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الحيض يصيب الثوب، أو سألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام عن الحيض يصيب الثوب، قال تبله تحته ثم تبله ثم تقصعه تحته ثم تقرصه ثم تبله بريقها، المقصود من الشاهد أنه ذكر أنها تبل بريقها. وفي حديث عائشة معناها أيضا. وهذا في الشيء اليسير، في الشيء اليسير فإذا كان له جرم، له جرم فإنها تحته الحت والإزالة. وهذا قد يكون دليلا فيما تقدم معنا في مسألة المني. والحديث عائشة روت هذا الحديث وروت مثل ما روت أسماء، وفي حديثها في المني أنها تحته يابسا، أحكه أو قال تحته يابسا بظفري. وهنا ذكرت أنها تقصعه بريقها ولا تكتفي بالحك والحت بل تجعله يتشرب فتقصعه بريقها. ودلله الريق عندهم ليس مطهر عند الجمهور، وهنا مطهر وإن لم يكن على وصف الماء.
هم استدلوا على أن لا يطهر إلا الماء حديث أسماء، أليس ذكروا من أدلتهم؟
لا حديث أسماء أو حديث عائشة يعني أنا ما راجعت، لكن في حديث أسماء حديث عائشة وفيه ذكر الريق. الريق ها؟ في الحيض نفسه، هو في الحيض نفسه ذكرت أن تقصع بريقها.
ما
إلا جاء ذكر تقرص تقرصه بالماء ثم تنضعه وتصلي فيه، هذا الأصل. لكن هذا لا يدل على أن الماء هم، لكن استدلوا بحديث الأعرابي لما قال صبوا على المسجد من ماء قالوا ذكر الماء فدل على تعيينه، لكن نقول ليس أنه متعين، إنما الموجود والذي يبادر وتسلم هو الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لأنه هو الموجود والمتبادل. وليس معنى ذلك أنه لو زين بغير الماء أنه ليس. ولهذا يعني أمر بصب على سجد بول الماء، وهو والنجاسة تنزل في أسفل في الأرض في الحصباء، ولم يأمر بنقب التراب والحجارة عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجهاد والسفر يصلون بسيوفهم ولم يكونوا يغسلونها، ولا يعهد غسل السيوف في الإسلام، ما يعهد غسل السيوف، بل إن غسلها يفسدها، غسلها يفسدها، فكانوا يصلون بها يكتفون بمسحها، فدل على أن هذا هو الإزالة. كذلك المرآة مثلا تقع عليها نجاسة، مسحها وطهارة لها، مسحها وإزالة ونجاسة لها. وأخذ أهل العلم من ذلك تحول كثير من النجاسات طاهرة، مثل أن تتحول العذرة إلى تراب، والكلب الميت والشاة الميتة تتحول بعد ذلك يعني إلى تراب مع طول الزمن، أو الكلب الميت أو الشاة الميتة ترمى في أرض ملح فتتحلل حتى تكون ملحا، فإنه ملح طيب يجوز أكله واستعماله. وكذلك الميتة لو أنها تحللت إلى تراب جاز التيمم عليه والصلاة عليه حتى ولو أصابه الماء فإنه ليس لا يكون نجسا. وعلى هذا نقول إن الريق حينما يزيل النجاسة فالمكان طيب، مثل الطفل الصغير مثلا لو أو غير الصغير لو أصابه مثلا إنسان جرح في شفته فمسحه مثلا بريقه وزال، نقول طاهر المحل والحمد لله. أو إنسان أصابه جرح بأصبعه فيعني مسحه ثم أزاله بريقه وتصف فإنه طاهر. كذلك أيضا الصبي مثلا لو أنه أكل نجاسة الصبي في فمه وذهبت مع الريق أو لا بقي شيء فكنه ذهب مع الريق ولا بأس فهو طاهر، ولو حمله أحد وصلى به فلا نقول حمل نجاسة أو فيه نجاسة، النجاسة زالت بالريق. ومن ذلك على الصحيح الهرة تأكل النجاسة كالفأرة ونحوها مثلا ثم تشرب الماء بعد ذلك، هل هو نجس أو طاهر؟ نقول إذا غابت وذهب أثر النجاسة في الريق ثم شربت من الماء فإنه طاهر، لقول النبي عليه إنها من طواف عليكم أو الطوافات إلى غير ذلك من المسائل. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وقال الشافعي مالك وأحمد في رواية إنه في رواية لا يجوز، يعني أنه لا يجزي بل لا بد من الماء. تقدم أن ذاك القول أظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.